وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى وأمر بالعرف، وبينا أن هذا الجانب هو أحد أصول علم الأخلاق. والعرف كما بينا ليس مجرد تعارف الناس على شيء واجتماع كلمتهم في بيئة عليه، إنما العرف أسمى من هذا وأقوى وأكبر من هذا. فرب العباد خلق الخلق وهو أعلم بما جبلهم عليه من طبائع وأخلاق، ذلك الشريعة فرقت بين الخلق المجهول عليه العباد وبين الخلق المكتسب. الأخلاق المكتسبة وليدة معاملة الإنسان وجهده من خلال بيئته، لكن هناك أخلاق مجهول عليه العباد لا تتغير. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس، فلما وصلوا إلى المدينة من شغفهم وحبهم لرسول الله وحرصهم على لقياه حتى تكتب لهم الصحبة، مجرد وصولهم المدينة تركوا الجمال بأحمالها ونزلوا مسرعين ليلتقوا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. واحد منهم فقط اسمه أشج عبد القيس، كان ليه قطع في رأسه فكان يسمى أشج، القطع في رأسه يسمى الشج، ولو كان في الظهر يسمى الفل. وفي الحديث، حديث أم زرع لما إحدى النساء وصفت زوجها وصفته بلد، قال زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جعل كل لك. حد في حاجة لغة عربية أفضل. المرأة تصف زوجها بأنه عياء يعني شديد العي، العي أنه لا يقوى على اتخاذ قرار في أي موقف، هذا يسمى العي، وهذا مرض يبتلى به الإنسان وله علاج، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع له علاج مؤقت حين قال إنما شفاء العي السؤال، اللي ابتلي بمرض العي يسأل، لكن هو الحقيقة مرض قاتل يجعل الإنسان يحتل الإنسان معه، عايز مع كل موقف من يتخذ القرار معه حتى في بيتي مع زوجته. فالمرأة تصف زوجها بهذا، تقول زوجي عياء يعني شديد العين، طبقاء مخ ما لا يستعمل، حمقاء جهل قاتل، فجمع بين العي وانعدام العقل وعدم أعماله والجهل الشديد وعدم العلم، عياء طبقاء حمقاء. النتيجة لاستماع هذه الثلاثة قالت كل داء له داء، أي مرض ممكن تتخيله في الدنيا أي آفة تجدها عندك كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كل لك، يعني خلاص اللي وصل لهذه المرحلة ماذا يتصور منه في معاملة امرأته؟ قالت شجك يعني ضربك فتح رأسك قطعها أو قطع ظهرك، شجك قطع رأسك، وفلك قطع ظهرك، أو جعل كل لك قطع الرأس والظهر كمان. الشاهد يا إخواني ده معنى الشج، فأشج عبد القيس لأنه كان في قطع في رأسه الوحيد في الركب اللي لم يسرع بل نزل وجاء على كل الرحل جمل جمل، بدأ يعقل كل جمل بما حمل، ثم جاء للنبي متأخرا عن الركب، فلما رأى النبي ترك الجميع ووجه له الحديث، قال يا أشج فيك خصلتان، وده الشاهد يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء، فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء، قال يا رسول الله أمكتسبتا أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. إذن هناك خلق مجبول عليه الإنسان وخلق مكتسب. الأخلاق التي جبل عليها الناس لا أحد أعلم بها من رب الناس. هناك أخلاق عامة وهناك أخلاق خاصة في كل صنف وفي كل مرحلة من مراحل الحياة. الرب ساق لنا جملة من هذه الأخلاق ووضع لنا قواعد التعامل معها، وإحنا ألمحنا في اللقاء الماضي على حالة واحدة من المرأة حتى نتعلم، وده جزء من جنس البشر بل نصف المجتمع، فهي منا ونحن منها، أمك امرأة ومنك امرأة وزوجك امرأة، فإحنا يعني حياتنا ارتبطت بالنساء وارتبطت النساء حياتهم بنا، بل كما جاء في وصية الأمم الباهلية للمرصة المتعة ليلة عرسها قالت أي بنية إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق رجال، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق رجال. طبعا هذا المعنى استخدته هي من نص الآية ومن آياتي أن خلق لكم، خلق لكم، فاللام هنا تسمى لام الملك، يعني ما خلقت المرأة إلا من أجل الرجل. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وانظر دقة العبارة، قال لتسكنوا إليها ولا لها؟ مالش لها. لماذا؟ ها؟ حد يعرف؟ إخواننا نفهم لغة عربية والقرآن لا يفهم إلا بفهم اللغة دي. إلا في اللغة تسمى الغائية، تسمى الغائية، لا يتم معناها إلا ببدء ما بعدها، ما ذكر بعدها. تقول على سبيل المثال مثلا جئت من البيت إلى المسجد، متى يتم المعنى؟ عند باب المسجد. إذا وصلت باب المسجد تم المعنى، يبقى أنت جئت من البيت إلى المسجد. لكن لو أردت الدخول لا تقول إلى، تقول جئت من البيت للمسجد، يبقى لم تعني الاستقرار والدخول، لكن إنا تعني البداية. وضحت؟ بداية ما ذكر بعد. وهنا يقول من، ولذلك القرآن استخدمها، كل دي استخدمت في القرآن ووردة. قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي هل من كل قوى الأرض مجتمعة تستطيع أن توصلكم إلى أول طريق الحق مش آخره. فالرب تحدى إلى، لأن الرب رسم للإنسان فلك في وسط أفلاك رسمت لكل مخلوق خلق. قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون إلا أن قال وكل في فلك يسبحون، كل الأزواج لها فلك بما في الإنسان. طيب من يوصلنا أول الفلك؟ بدايته فين؟ الرب تحدى بهذا. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يبلغكم أول طريق الحق. لما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم ولسان حالهم عن لسان مقالهم، تكفل الرب برد عن ذاته فقال قل له يهدي للحق، ما قالش إلى الحق، للحق يعني نهاية الطريق مش أوله بس. وضعها الفرق، وده الفرق بين اللام. هنا قال لتسكنوا إليها ولا لها؟ قال إليها. لو قال لها لما وجدنا سكنا إلا في الفراش ساعة النوم في الجمعة بس ساعة الاستقرار، لكن قوله إليها أنت بتجد السكنة من بعيد، تبقى مسافر وفي بلد بعيد، أول ما تفكر في جمع عقائبك والرحيل ياه تجد الراحة النفسية تبدأ من أوروبا من مكانك فيه، يا أرجع البيت لمراتي، تبدأ الراحة النفسية، تتهيأ نفسيا للقدوم من هذه اللحظة، بتبقى في عملك ومشغول وطوال اليوم. هل كان أول ما تيجي ساعة الصفر ساعة الخروج بس وتعمل البصمة، يا هستريح أروح البيت استريح عند البيت، ومن هنا تبدأ السكنة. ولذلك قال لتسكني إليها ولم يقل لتسكني. يا إخوان هذه فطر، حاجة الرجل للمرأة ليست محصورة في الجماع. ولذا قال تعالى زين للناس حب الشهوات، حب الشهوة للشهوات عدد شهوات جمع، حب الشهوات من النساء. يبقى لنا عند المرأة شهوة واحدة شهوات، يقين الشهوات، الجماع ده شهوة مش شهوات، حب النظر إليها شهوة وحب نظرها إليك شهوة. يا سلام لما تبص لك تبقى مش مصدق، ها نظرك إليها شهوة. والناس في التاريخ كله، ولذلك جاء الأمر بها، كل من يغض من أبصارهم ليه؟ كل من يغض من أبصارهم ليه؟ لأن هذه شهوة، هذه شهوة عند رجل عند المرأة. سماع حديثها شهوة وحب الحديث إليها شهوة، بس أحزانك إليها شهوة وحب بس أحزانها إليك شهوة، لمسها شهوة وحب لمسها شهوة، الحس بحرارة جسمها شهوة والحس بحسها بحرارة جسمك شهوة. وعدد عدد، الأنس بها شهوة وأنسك بأنسها بك شهوة. الجماعة ده شهوة من أكثر من 30 شهوة. واضح المعنى ده؟ فالقصة مش جماعة بس. طيب كبار السن والعواجيز قد لا يستخدم شهوة قط، لكن لا يستخدم رجع المرأة، لأن فيه شيء من 30 شهوة شهوة، تبقى 29 شهوة موجودة. الله يرحم شيخ مسيح كيش قال له قصة يحكيها طرفة، رجل يعني ايه امرأة أمه عجوز بلغت يعني في الكبر من ده لا تقوى على سيد، فرجل حملها على خفة ورايح بها للطبيب فشيلها في دماغه، فراه رجل حكيم عاقل قلق زمن قال له يا ابني مين دي؟ قال له ده أمي. قال له أنت عامل ده؟ قال له شيلها في دماغه. قال له ريحها. قال له أكثر من كده؟ راح أكثر من وضعها فوق حملها فوق راسي. قال له لا يا ابني زوجها. قال له هي فيها نفس؟ فدوكها سمع الحوار ضربته على راسه فوق. قالت له يا ابني اسمع كلام عمك وريح امك. اسمع كلام عمك وريح امك. هي راحتها في الانس بالرجل. ان ارادت بالليل ان تمس حزنها لمن؟ من له حق معاشر النوم بجواره في فراشه؟ من له حق ملاحقة آلامها إن أصابتها حال نومها؟ لا أحد. لا يغني في هذا لإب ولا أخ ولا أخت، لا يغني أحد عن الزوج. لذلك موقع الزوج من المرأة يقينا بمكان مختلف عن كل الناس. ولذا ده الأمر العجيب، ودي من الآيات اللي رب العباد أوجدها ونص عليها. إنسان لا يعرف إنسانا بمجرد العقد والدخول تتحول لأحب الخلق إليه بلا نساء، ولا أحد ينازع في حب رجل لامرأته. قد يستحي الإنسان يقول أنا بحبك أمام الناس، لكن في الحقيقة هو يحبها رغم أنفه. والحب الرجل للمرأة والمرأة الرجل حب جبلي لا خير لنا فيه. بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأشد الناس وقارا لم يستحي من هذا. يقول عمرو العاص عدت من غزو منتصرا في بلاد فارس، فراجع من غزوة سيدنا عمرو كان له دور كبير جدا في الغزو
حقق الانتصار
ومنتصر، فظن ان مكانته ارتفعت عند رسول الله، فوجه لرسول الله سؤال عجيب، قال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ بلا تردد قال عائشه، ومن يقدم على زوجتي؟ طب وعمرو هينازع في حب الرسول لزوجتي؟ فاستحي. طب يعمل ايه؟ قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال ابوها. ابوها بلا ترد، عائشه احب الناس وابوها حماه احب الناس اليه وصديق عمره، مش قضيه حماه. يا اخواننا سيدنا ابو بكر كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبه بدات قبل البعثه ب 20 عام. أبو بكر كان صديق لرسول الله ورسول الله عمره 20 عام وسيدنا بكر عمره 18 عام، وبدأت الصحبة بينهم والعشرة والإنف بينهم على مدى 20 عام قبل البعث. ولذلك النبي أول ما بعث أول من فتحه في الدعوة بعد سيدنا خديجة كان أبو بكر، وأول من أسلم من الرجال بين نساء أبو بكر، ومش أسلم إسلام عادي لا، ده النبي عرض عليه لم تتردد نفسه لحظة، حتى قال النبي في حقي ما دعوت أحدا من كل الصحابة له ما دعوت أحدا إلا كانت له كبر، تردد وراجع نفسه شوية، ما دعوت أحدا إلا كانت له كبر إلا أبا بكر الوحيد اللي ما كبر ولا تردد، فكيف يقدم عليه غيره بالمحبة؟ فالشاهد يا إخواني هذه جبلة جبلنا عليها حب الرجال مساء حب مساء الجنة. المرأة في بين يديك شتاء وبرد، الرب يحكي لنا هذه المرأة ما طبيعتها، يقينا لها طبيعة مختلفة عن الرجال، فيحكي للنساء طبائع الرجال لتتعلم كيف تتعامل مع الرجال، ويحكي للرجال طبائع النساء ليتعلم الرجال كيف يتعامل مع النساء. المرأة ليست مثلا، لها رحم وليس لك رحم، تحمل وتلد وأنت لا تحمل ولا تلد، ها؟ ولا حد فيكم بيحمل؟ إذا الطبيعة مختلفة، ولذا أقسم الرب على هذا الاختلاف، فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. المرأة سعيها طريقة والرجل سعيها طريقة، يقينا يقينا إن سعيكم لشتى، ومعنى سعيكم لشتى يعني كل واحد منكم له منهج يلائم طبيعته وفطرته، ودي تسمى أعراف. ما هي الأخلاق المتعرف عليها في جنس النساء؟ هذه أعراف، مش العرف فقط ما تعرفنا عليه نحن يعني في قضية وقضيتين، لا أبدا، وسنوضح. إذن المرأة لها سعيها والرجل له سعيها، وكلاهما شريكان في سفينة واحدة، وهذه الشراكة لها نتائج الأولاد. رب العباد هيئ هذه البيئة لاستخراج الأجيال. الطفل حيولد، ما إمكانياته؟ صفر لديه، لا علم لا قوة لا طاقة لا حركة، من يعوضه كل هذا؟ قال تعالى هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. يبقى علم مفيش، ولا في واحد ولد عالم؟ ها؟ أبدا، لا تعلمون شيء. وأعطاكم آلة التحصين، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فتبدأ حاسة السمع تتحرك والطفل في بطن أمه، أذنه مفتوحة بتسمع في بطن أمه قبل ما يخرج، وذلك بدأ الرب بها وجعل لكم السمع. الطفل طوال ما في بطن أمه بيسمع، بيسمع إيه؟ ده بيسمع موسيقى، مش سيمفونية، ها؟ ضربات قلب الأم لما تحط السينار على بطن الزوجة أو مكان القلب، أنت نفسك تسمع مع السينار والصوت العالي تك 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 تك، كل قلب له نبضات مختلفة وله نغم مختلف. الطفل 9 أشهر على الأقل منها 5 أشهر يعي، بيسمع نفس النبضات دي، فأذنه أخذت على هذه الموسيقى ألفها أول ما يولد. أي إنسان يمسكه حط على صدره يسكت؟ مجرد ما الأم تحط بس دماغه وأذنه تقترب من أي جزء في جسمها يسمع نفس النبضات، يا سلام، يسكن، يميز نبضات قلب أمه عن غيرها. واضح المعنى؟ فالسمع دي أول جار عمل هو في بطنه. البصر يأتي متأخر، بعد الولادة الأربعين يوم يبدأ يرى ويرى طشاشة سوده بقى. قبل أربعين يوم لحظة ما الطفل مفتح عينيه حرك صباعك قدامه لا ترمش عينه لأنه لا يرى هذه الحركة، فالبصر متأخر. وآخر الجرح عمل القلب كفؤاد كعقل، القلب العاقل مش النبض بالضبط شغال هو بطنه وضح. ولذا قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الطفل الذي لا علم له وخلقه ضعيف جدا كما قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هيستمر الوهن ده لغاية مكمل سنتين. فترة الوهن دي الضعف الشديد ده من يعوض ضعفه؟ عايز طاقة كبيرة مهيئة لهذا، الأب مهيئ لهذا. عشان يعني ما يتعامل مع طفل لا عقل له، الرب كمل عقله لأنه المكلف بعمارة الأرض، فكيف يتعامل مع من لا عقل له؟ لو فوضنا التعامل بين العاقل والمن ومع من لا عقل له سيجن أحدهم الآخر، ده إلا مجن الاثنان. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لو جاءني عالم يناظر لأفهمته ولو جاءني جاهل لأفهمني. هنخش ازاي الجاهل؟ أقول له قواعد أصول لا أعرف القواعد الأصول، ها؟ مسلمات مقدمات النتائج ولا أعرف مقدمات النتائج، وصدق طيب. كيف يتعامل العاقل مع من لا عقل له؟ عجيب. وذلك مسألة بسيطة، أي أب منكم يحتمل أن يرعى الطفل أسبوع لوحده من غير أم؟ يقدر؟ ده أنت أبوه وأقرب الناس إليه بعد أمه، تقدر؟ لو بطل أمل
عشر دقائق
واضح المعنى يا اخوانا. فرب العباد من حكمته ومن رحمته اوجد المراه بطبيعه مختلفه عن الرجل، ولذا قال ان سعيكم لشتى. فضعف عقل المراه ليكون للطفل اقرب، بل هو حلقه الوصل بين الطفل وبين الاب. فالمرأة بنص عقل، الرجل كامل عقله، المرأة بنص والطفل ما فيش. وضحت الحلقة في النص دي. كمالها في نقصها وليس في غير ذلك. وذلك النقص عند المرأة في عقلها رحمة كبيرة جدا جدا على الطفل وعلى الأب، على الاثنين. هنشوف. والقرآن لما يحكي لنا هذه الحقائق، السنة بتحكي لنا هذه الحقائق عشان نعرف كيف نتعامل مع هذا الأب وكيف نأمر به، كيف نتعامل معه وكيف هذه الطبيعة رب العباد عوضها، عوض النقص في العقل بعاطفة عالية جدا 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 وحنان عند المرأة لا سبيل للرجل إليه. أين حنانك من حنان الأم؟ جنب حنان الأم صفر. أين عاطفتك من عاطفة الأم؟ صفر. فقوى الرب فيها هذا الجانب، جانب العاطفة، جانب الحنان، لتعوض الطفل عن كل ما لديه من نقص. لا علم له، قرب عقلها من عقلي يجعلها أقدر على تعليمه الأب. ده ممكن تاخد شهرين ثلاثة عشان تعلمه ازاي يقول بابا. تقدر انت تعلمه يقول ماما؟ تعرف؟ ده راجل عملي، ده انت مضطر تسيب شغلك تتفرغ له وقد لا يتجاوب معك ودقيقتين ثلاثة وتزهق وتسيبه وتمشي. لكن هي عندها صبر عجيب، قول بقى بقى بقى، ممكن ياخد في بقى دي شهر عقبال ما يجيب بقى. يا سلام لو قلبها تبقى طايره من الفرح، نطقته حرف. جاب بابا دي تعملها فرح. وصل معنا؟ كلنا ذلك الرجل، كلنا مر المرحلة دي، وأمهاتنا فعلنا بنا ذلك، فهي أقدر على تعليمه من الأب 100%. ولذلك رب العباد في هذه المرحلة جعل حق الحضانة حق أصيل للمرأة وليس للرجل. اختلف الزوج مع زوجة، تأخذ هي الطفل، ياخذوا شو ده ابني، لو ابنها ايه وهي عليك مقدم، ليست لكونها أم، لكونها امرأة، جنس النساء مؤهل لهذا، بدليل لو أن المرأة نفسها تزوجت بعد انقضاء النتيجة بتسلم من الحضارة، الحضانة تعطى الأب أبدا، تعطى لأمها، أم الأب، فإن لم توجد فأم الأب، فإن لم توجد فالخالة، فإن لم توجد فالعمة، فإن لم توجد فأقرب قريب امرأة، ولا يعطى الأب حضانة الطفل في السن الأولى أبدا، لأنه لا طاقة له عليه. واللي خلق يعلم هذا العرف، لذا رتب هذه الأحكام على هذه الأعراف، يبقى ده اسمه عرف، والأحكام دي لا يصلح لهذه الأعراف غيرها. لو طالبنا الناس بغيرها لكلفنا الناس الشطط وما لا يكفون. سيدنا عمر الخطاب شوف رغم عقله ورزانة عقله، وعمر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه لم أرى رجلا يفر فريا مثل فرك يا عمر، ما فيش واحد أعطى أعطى عمر بن الخطاب، ومع هذا كان له طفل من أولاده اسمه عاصم، طلقت أمه وتزوجت فأخذت حضانة الطفل جدا، وابن سيدنا عمر ما شاء الله كان اسمه فاير، يعني الولد 3-4 سنين بس ايه تحس انه راجل. سيدنا عمر لقاه بيلعب في الشارع فلقاه جسم الولد بقى ما شاء الله، فراح واخده وخلفه قدام ومشي. ابني ايه المشكله؟ جدته خرجت تجري، يا عمر رد علي ولدي، رد علي ولدي. فلما ابى وانصرف ذهبت تشكر رسول الله، قال رد عليها ولدها، هي احق بحضانته منك. من عمر؟ ايوه من عمر. فلم نؤهل لهذا الامر رجل ايا كان، وضحت. ومهما هي ومهما علت عاطفته فهي بجوار عاطفه المراه 0 على 10. وصل معنا؟ ندرك هذا معنى الرب جعل عقل المراه وسط بين الرجل والطفل حتى تتمكن الام من التربيه، من التعليم، من الرعايه، من الحماية، لأن قوة العاطفة لا تجعلها تفكر في مسألة الحماية، بتندفع للحماية بلا فكر. لو الطفل الآن صغير ده ماشي تعثر في السجادة، الأب يعمل إيه؟ قوم يلا، لما كان شيجي وراه واديله قلمين كمان يقول تعالى، أنا مش قلت لك ما تفطرش؟ وفي طفل لا تنطط، في طفل لا يلعب، لازم يلعب، وده العرف اللي ربنا اجراه، الاطفال كلها لازم تلعب، وكل المخلوقات اطفالها بتلعب. امسك الهره صغيره قد كده، اول ما تشبع منها من امها هي واختها يطلع يجروا ورا بعض، ودي تقلب على دي، ودي تنط على دي، دي تشوف ازاي تمسكها، والتاني تشوف ازاي تمسكها، وده تمرين رباني عشان تتعلم ازاي تصدي الفرع كده. فطره. المعزه التعبانه الغلبانه اللي ما فيش نفس اتلقت يا دوب ابنها الصغير ده مجرد ما يشبع من لبن امه ينط ويضرب بدماغه بقرونه ومش قرونه. تمرين رباني. هذه فطره. لكن الام مجرد ما الطفل وقع لا تفترض الا السوء. طال والولد يبكي لا يهدأ لها بال ولا تستقر لها عاطفه. ابن في حاجه حصلت. ودي الدكتور، والدكتور ده ما ينفعش، واللي بعده واللي بعده، ايه ما دام لسه بعاد يبقى اكيد في نزيف داخلي. يا ست افترض الحزن، ما فيش ابدا. وأمهاتنا بهذا ربنا، أليس كذلك؟ الله أخذنا وليه بس يعني أنا شخصيا كنت أجوب الدنيا ومشارق الأرض ومغاربها وأنا في يعني في الأربعينات والخمسينات من عمري، وأمي لو تأخرت عن موعد معها تتصل بكل إخواتي الحق أخوكم عشان كنت في الطريق. الأم وعاطفة الأم عاطفة أم لا يمكن أن تتحول. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة عائدين من غزو ورأى امرأة أسيرة وطفلها جرى على الشمس، فلما ألمته الشمس جرت واحتضنته وألصقته بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من هذه الولدية. فضربت مثال ونموذج للرحمة والعاطفة الأم. هذه فطرة جبل الله موسى عليه. إذا قوى الرب عاطفة المرأة، وده جانب لازم يحترم في المرأة جدا، وضعف عقلها، وضعف عقلها أيضا يحترم جدا. فبدون ضعف العقل لا يقترب من الطفل حتى تستطيع أن تربيه وترعاه وأن تتفاهم معه وزيك تتفاهم مع الطفل. ها؟ هيعيط يلف يدور هي تعرف تفاهم معه. وتعالى ده لو طفل يعني هي رضعته وأشبعته وغسلته وحمته ولبسته أهم هدوم وأعطته ليك وعيط في إيدك، تعرف سكته؟ يا ابن اسكت. بتعيط ليه؟ أكل وأكل ونوم ونايم ونظافة وزي الفل، بتعيط ليه؟ يا ابني افهم، أنت بعيد لا تفهم لأنك لا تعرف أنه لا يفهم ولا يغرف لا عرف ولا تفهم. المرأة حتى لو لم تكن أم، طبيعة التعامل الفطرية عندها والعاطفة موجودة. قد تأخذ أعلى شهادة دكتوراه، خمس ست شهادات دكتوراه، وهتلاقي طفل بتعمل إيه؟ في ثانية يا سلام المسكة الإيد نفسها يا إخوانا، ما تشعر الطفل بحنان، أنت بتمسكه إيدك خشنة، إيه إيدها ناعمة، هتستوي أنت بيها؟ مجرد إمساكه بنفسه بيحس إنه حركة بحنة للمرأة وليد المرأة، أول ما تمسكه يشتكي بيشتك سوسو توتو يسكت الولد. طب هي دي لغة عند الرجالة؟ ولا ده عدم عقل؟ لكن الطفل لا يعرف غيرها. وتسمى هذه أعراف، إن المرأة إذا رأيتها تفعل ذلك لا تلومها ولا تنقدها، لأن الطفل لا يعرف ولا هذه اللغة. سوسو توتو دي لغة. سبحان الله. فدي سنة الله الجارية يا إخواني. لذا ضعف عقل المرأة وقوية العاطفة لتقوم بهذه المهمة الخطيرة جدا، الأمومة. ولذا كانت أهم وظائف المرأة في حياتها الأم. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكأن البنين والحفدة ليس لنا فيهم دور، الدور كله للمرأة. وجعل لكم من أزواجكم، أنت حملت الولد خفة وضعته شهوة وانقطعت الصلة، هي حملته كرها وضعته كرها وربته كرها، وكل سنة طيب وأنت بتاخده راجل. وصل المعنى؟ ولذلك سياقات القرآن يا إخوان تحيز. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أولاد وأحفاد. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق يا إخوان، هذه أعظم مهمة للمرأة، ولذلك جاء التكليف من الله لها أن تكون أما. وفي سبيل الأمة دي رب العباد يسخر كل طاقات الرجل ليمكنها من أداء مهامها. يكفيها أن تكون أم، غير مطالبة بكسب، غير مطالبة بالإنفاق، غير مطالبة بالخروج من البيت. يكفيها أن تصير ملكة ومعلمة ومؤدبة ومربية للأجيال. دي مهمة من أخطر المهام في الدنيا. وصل معنا كده؟ لما نيجي نبتذل المرأة ونحملها ما لا تطيق فوق طاقة جهدها اللي بتحتاج من يساعدها فيه في كونها أم وراعية لأولادها، ونطالبها بالعمل والكسب وتقوم بنفس أعمال الرجال. يبقى احنا بنسويها بالرجال ولا بنحملها فوق أحمال الرجال؟ يا إخواني، عمل المرأة مع حملها ولادتها تكليف بالمحال، تكليف لها بما لا تطيق، وهتلاقي الواقع العملي لن تنجز في عملها ولن تنجز في بيتها. انت هتكلفها ما لا تطيق ولا لها طاقة؟ تكليفها ما لا تطيق معصية لله، لأن الله قال وأمر بالمعروف. المعروف من طاقتها نعرفه، ورب نص عليه، ولذلك رب العباد أعطى تكليف لا تشريف. قال والوالدات، وانظر لدقة العبارة القرآنية، والوالدات ولا الأمهات ولا الزوجات، لا سماهن الزوجات ولا سماهن إيه؟ الأمهات، قال والوالدات، فنسب الأم للنتاج والوالدات هي اللي ولدت، لن يقوم بمهمها غيرها. مهما أتيت بأم مستعارة يستحيل تقوم بدور الأم، يستحيل. وصل المعنى؟ لذا سماهن رب العباد الوالدات. قال والوالدات يرضعن، يكفيها تكليفة بخص حق الأولاد بالأمومة، يرضعن أولادهن، مش أولادكم، في دي الأولادهن، السن الأولى أولادهن. أنت بتاخذ جاهز راجل، ها؟ هنشوف. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني الإرادة في موضوع الرضاعة ليك أنت، أنت باشا تدي أوامر وبتنفس، ها؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة. الله أكبر. وبعدين قال وعلى المولود له، لآل الأب ولآل الزوج، فنسب الرجال أنفسهم للأولاد. عملية تربوية عجيبة عجيبة. شوف حتى السياقات نفسها جاءت دقيقة جدا 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 جدا. وعلى المولود له رزقهن، رزق مين؟ مش رزقهم، يبقى الأولاد، الرزقهن هي ونتاجها. وغلب المرأة على الطفل، ما قالش رزقها. شوف دقة القرآن، الرزقهن، يبقى هي في الأول نسبها للولد لما جاء تكليفها، لما كلف الرجال نسب الولد إليه. فأنت مش تأكلها يا بس، لا، ده أنت بتأكل ابنك والنتاج اللي طالع منها وهو الأصل. لا، ده مش هو الأصل، لا، ده هي الأصل، لأن لولاها ما كان ولدك. شوف دقة السياقات في القرآن تحير. وعلى المولود له، ما قالش الزوج، ما قالش منه، ما قالش هو مولود منه بالفعل، لكن قال المولود إيه؟ له، لأنه بين بالتكليف أن الأم كل اللي بتقوم بده وكل المهام دي وكل المشقة دي عشان تسوي سيادتك، الولد في الآخر ينسب ليك وهتاخده راجل، وسعيه أنت اللي هتستفيد بيه. وعلى المولود له، يعني اللي أنت بتنفقه ده مش ليها، عشان تقول أنا أنفقت، الله يخيبك، انت أنفقت لنفسك مش ليه. شوف دقة القرآن. وعلى المولود له رزقهن، ما قالش رزقها، ولما يقول رزقهن دخلت فيها المرأة والأولاد. وغلب جانب المرأة بنور التأنيس، رزقهن، ما قالش رزقهم بالتذكير، قال رزقهن، لأنها هي الأصل، والولد وإن كان مذكرا تابع لأمه، له جزء منها. عايزين كمان هي بتنسب إليه؟ نتلم ونخلي عبدنا ده. أنا بقول يا إخوانا، شوف أنا بس بشرح سياقات القرآن وألفاظه، شيء يتذوق والرب يعلمنا آداب وقواعد تؤخذ من هذا وأحكام شرعية. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، يبقى دخل معنا أولاد برضو مش كسوة ثانية واحدة، وجاءت بزيغة الجامعة رزقهن وكسوتهن. الجامعة ده فوش الأم وحدها، ده الأم وأولادها بلتاش أكون. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وبعدين ألا تكلف نفسك بالوسع، التكليف ده بيجعل المرأة تقوم بمهامها التي هيئت لها، والرجل يقوم بمهامه التي هيئ لها وجبل عليها. ده يسمى عرف في حق الرجال عرف وفي حق النساء عرف. وعشان كده جاب لا تكلف نفسا بوسعها في هذا الموضع، مع ان التكليف لسه جاي في تكملة. ها لا تكلف نفسا الا وسعها. ثم اعطى ثمرة هذا التشريع، ثمرة وأمر بالعرف. قال لا تضار والدة بولدها، ثمرة العرف بل حكمة المشرع في مشرع. الله أكبر الله أكبر. لا إيه؟ قال لا تضار. إيه معنى لا تضار؟ ها؟ ما نعرف متضرر. أي نعم متضرر؟ يلحق من الضرر؟
بالأنثى.
سلامات. سلامات. لا تضار بيسموه لفظ مشترك في اللغة، يحمل المعنى وضد، ودي كثيرة في اللغة العربية. تقول فلان بصير يبقى أعمى ولا مبصر؟ تطلق على الاثنين، فيقال للمبصر بصير وللأعمى بصير، تيمنا أن يبرأ. وده لغة عند العرب. اللي لدغته حي سموه سليم، والذي لم يلدغ سليم، فتطلق على المعنى أو ضد. لا تضار تشمل معنيين، لا تضر ولا تضر. لا تضار يعني ليس معنى أن الله جبلها أنثى وكلفها بالحمل والإنجاب والرضاعة وقوى عاطفتها فلا تستغني عن دورها في حق الأولاد، ليس معنى ذلك أن تضر، وليس معنى ذلك أن تدل على الرجال فتضر. الرب وضع التشريع الذي يضمن ألا يقع منها ضرر وألا يقع عليها ضرر. ألا تضر ولا تضر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، والزوج كذلك لا يضر ولا يضار. انت تزوجت وبعد ما ربنا يكرمك وانت بقيل تتخلى عن امه تبقى عايز ضرب النعال، وده ابن مين؟ انت تضر. جاءت الشريعة بتكليف الرجل بالإنفاق لآخر نفس في حياته، ما دام حينجب يتحمل. وصل المعنى؟ لا يضر وفي نفس الوقت لا يضر. مش معنى إن الست تاب الطفل من طاعة الزوج يبقى تزل أنفاس اللي خلفوه، مش هتهم على قدر وسعه، على قدر جهده، على قدر طاقته، على قدر كسبه. ماشي. يبقى لا تضار والدة بولدها، دي الثمرة والحكمة. ولا مولود له بولده، بس الله وعلى الوارث مثل ذلك، الأولاد. فضمن الرب للأطراف الثلاثة ألا يقع من طرف ضرر وألا يقع عليه ضرر. هل يوجد تشريع على وجه الأرض راعى كل هذه الأعراف ووضع لها قواعد بحيث لا يضر طرف ولا يضر الأطراف الأخرى؟ هل سمعتم عن هذا في أي تشريع وجد على وجه الأرض من قبل البشر؟ سلامات. ده تشريع رب البشر. إذا وضع من القواعد ما يلائم كل الطبائع والأعراف، هو ده معنى وأمر بالعرف. ما ينفعش أعامل الأنثى معاملة الرجال ولا الرجل معاملة النساء. وصل معنا؟ ولا الأطفال معاملة الكبار. ده اسمه أمر الرب. يبقى نراعي الأعراف والقواعد اللي رب اللي بده ضاعها، لأن هذه أعراف. الأنثى أنثى، الرجل رجل، الطفل طفل، كل دي أعراف. لما يؤمر بالعرف إلزم الحدود اللي رب عباده وضعها لكل عرف عرف، حتى صار مستقرا عند فئة من الناس أو طائفة من الناس أو فصيل من الناس. وصل معنى كده؟ إذا ندرك هذا المعنى. طبعا واحد يقول لك الله، طب إذا الرجل يبتلى بامرأة ناقصة عقله ناقصة دين هتجنن؟ أقول له لا، رب العباد لما خلق هذه الطبيعة في المرأة خلقها ليشقى بها الإنسان أو تشقى بها المرأة، وعايز يحمل أسرة شقية؟ يستحيل، يستحيل. رب العباد سلم هذا. ولذا قال أهل العلم كمال المرأة في حق الرجل بنقص عقلها وقوة عاطفتها. ليه؟ الرجل كامل عقل مكلف بحماية المرأة الأم والأولاد، مكلف برعيته، مكلف بالنفق عليه، وهو بيأدي مهامه دي. الجهد كله، الحمل كله، حمل نفسه وحملهم عليه، المجهود الرهيب المزور ده، عايز يستريح. متى الراحة؟ تخيل لو المرأة كامل عقلها وضعفت عاطفتها، وأول ما توصل البيت أصبحت تناقشك وتعاملك معاملة زملائك في العمل. ها؟ اتناقش هتناقشك وتكلمها ترد عليك. هيحصل لك إيه؟ أين السكنة؟ ما في سكنة. ده إحنا بنهرب من الشغل على البيت عشان نسكن. فإن تحول السكن لشغل، أين السكن؟ ولذا عد الرب هذه آية من آيات لما يقول لتسكنوا إليها. ليه؟ الرجل بقى في قمة الحياة ومروح البيت، أول ما يوصل البيت اللي أمامه لا تعرف لغة العقل بل تعرف لغة العاطفة وهي عليها غالبة. أول ما تدخل عايزة أحضان، عايزة بوس، عايزة طبطبة، عايزة هشتكة، كل ده هريح مخك، هيوقف التفكير عندك ويحرك جوارحك. نشاطها بيريح المخ مليون في المية. المخ ده واصل التفكير ب 24 ساعة في 24 ساعة. يبقى إن شاء الله تعالى بعد 48 ساعة هنقلك المستشفى الأول النفسي. لكن من ألطف عليه الله على إنسان 8 ساعات وأول ما يبدأ يطلع من الشغل ياه، وقف التفكير، وقف مخه، شغل ايه؟ العاطفة والجثة. عشان الجثة هي إيه؟ فأحضن وبوس ولعب وحاجات كده، ايه شغل اطفال شغل عيال، سميه كما تسميه، هو في النهاية كذلك، لكن هو تحريك لكل جوارحك التي عطلت وقت كسبك وعملك، وتعطيل لجوارحك التي انهكها العمل وقت عملك. وضحت المعادلة دي؟ وضع بعض الشغل، هتنام، هتستريح، تاخذ عاطفتك وتاخذ راحتك، هتقوم صبح فايق تقدر تشغل مخك تاني. لكن تخيل لو الشغل بالليل زي الشغل بالنهار، والتفكير بالليل زي التفكير بالنهار، هتقوم تاني يوم هلكان تعبان، ما في عمل ولا في قدرة ولا في طاقة. وضحت المعادلة دي؟ هو ده موضع السكن. لذلك يعني السلف كانوا عاملين، سيدنا علي بن طالب لما سألوه يعني لا استغفر الله العظيم، سيدنا علي سؤال في موضوع، بس في موضوع ثاني سؤال، ما هي خير صفات النساء؟ قال شر صفات الرجال خير صفات النساء شر صفات الرجال الجبن والبخل الجبن والبخل يعني كل ما المرأة تكون جبانة بتكون أشد تعلقا بزوجها مع شدة الخوف شعر أنه ملهاش حماية بعد ربنا إلى جوزها لكن لو جريئة بتشوطك وشوط أبوك واضح؟ فالجبن عندها رحمة بالرجل وذلك خير صفاتها شر صفات الرجل والبخل إذا كانت شحيحة بخيلة هتخلي اقتصاد البيت 10/10 طب لو إذا سخية هتخليك تعطي الليل نهار انت تتحول لبنك تضخ وتصف فخير صفات النساء شر صفات الرجال الجبن والبخل إذن هذه أعراف لما تبقى المرأة جبانة لا تعتبر هذا عيب فيها ده قمة الخلق يبقى العرف جرى بهذا إن الجبن عند المرأة ممدوح وعند الرجل مذموم والبخل عند المرأة ممدوح وعند الرجل مذموم هذا اسم عرف وإحنا أمرنا به لما بنت تبخل أربيها عليه لما بنت تجبن أشجعها عليه لأن هذا أمتع لزوجي وأصلا لأسرتي يبقى إحنا بنأمر بالعرف كل دي معاني في العرف للأسف الشديد قد لا تخطر لنا ببال واضح المعنى ولذلك السلف قالوا هذا سيدنا علي نفسه سؤال من خير النساء ومن شر النساء قال خير النساء من جهلت مكر الرجال وشر النساء من علمت مكر الرجال لما تبقى المرأة طبيعتها الضعف والعجز وقلة العقل فبتجهل مكر الرجل انت تأخرت في الشغل وهي قاعدة الآن مجهزة الغداء واقفة على الطبيخ مسخناه ويبرد وتسخن ويبرد وتسخن القلق ده يجعلها في ثورة عارمة إلى آخرك لو هي ممن يجهل مكر الرجال يعني مخها على قده وعطفتها أقوى أو بتقول يا وحشين والله والله أنا آسف احضن وبوس تنسى السؤال وتنسى اللي انت عملته فهذه تعد خير النساء لأنها جهلت مكر الرجال أقل تصرف معها ينسيها ثورتها شر النساء من علمت مكر الرجال تبوسها ايه أكد هتبوسني قول للأول انت رحت فين وجيت منين وقعدت مع مين تعملت محاكمة محكمة أمن دولي فتبقى انت لو اتأخرت عمالة تفكر الطريق كله ازاي رد على المحكمة ازاي حضر الأدلة فالنهار كله شغال ودماغك شغال وبالليل شغال ونايم معاه ومخك شغال ازاي ترد على المحاكمات اليومية فهذه شر النساء لأنها تجيب لك جنان قريبا نسأل الله العافية شوف السلف يا رضي الله عنهم عبارات في منتهى الدقة خير النساء من جهلت مكر الرجال وشر النساء من علمت مكر الرجال هتلف على تلف عليك تروح كده ترجع رجعني هتروح كده ترجعك هيك محاكمة محاكمة أمن دولة وقضاء ربنا يستر علينا ها وعافينا عافيكم الإنسان لله وحده يعني من النوعية الأولى دي يبوس إيديها مقلوبها على طول هذه خير النساء كلما جهلت مكر الرجال كلما كانت أمتع للرجال إذا ضعف عقل المرأة هذا أحد أساسيات سكنها يبقى إن ضعف عقلها وقويت عواطفها بلا نساء كان هذا أسكن للرجل بل أكثر سكنا للرجل ممن لو كانت كاملة العقل وضعيفة العاطفة يبقى خلقها هذا أكمل للرجل ولا الأكمل تبقى عاقل زيه؟ ها؟ ينفع نبقى ديكين في بيت واحد؟ ديكين حنبقى أربعة، لكن ديكو بالليل هتمشي حد. وصل المعنى خد. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة، كل هذه الشارع سماها أعراف وأمرنا بها، وأمر بالعرف نتعامل مع المرأة، نعلم أن هذه طبيعة فيها جبلت عليها تختلف عما عندنا، وذلك شرع لنا شرعا المرأة قبل أن يتزوج يدرس هذه الأمور ليعلم طبيعة المرأة وكيف تعمل معها، وكذلك المرأة تدرس هذا الدين هذه الأمور الشرعية لتعرف طبيعة الرجل وكيف تتعامل معه. ولذا نص على هذا الإمام مالك حين قال: وقد أجمع علماء المسلمين، ولما يقول أجمع يبقى ده إجماع، والإجماع حجة بعد كتاب السنة. قال: وأجمع، قد أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل، فأصبح تعلم هذا الإيه؟ فرض عين على كل من عقد وكل من خطب ومن دخل. وصل المعنى دقيقا؟ كوننا جهلنا هذه الحقائق هذه مصيبة فينا، وهذه أثاب نتحملها، لأن الله مضى الشرع لنا نجهله ولنعيش بغيره، إن مضى هذا التشريع لنتعلمه ولنقيمه في حياتنا حتى نسعد به ونسعد أهلنا. وذلك شوف أخونا شيء يحير، صلى الله عليه وسلم لما أقام هذه الأعراف مع نسائه ما كانش عنده زوجة، كان عنده تسعة في وقت واحد، تسعة، انت اثنين يجننوك فمبارك بتسعة وبينهن غيره، ومع ذلك رب العباد يصف حياته معهم ويجعلها نص قرآني يتلى يتعبد به في محارم الخمسة، لما قال: يا النبي إنا أحلل لك أزواجك، إيه قال بعدها؟ بعدما أحل له كل هذا العدد قال له: ترجي من تشاء. مع كثرة التكاليف التي كلفها النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة العالمين وتوجيه العالمين ونصرة الدين في كل بقاع أرض الله عز وجل، الرب خفف عنه مسألة نسائه فعافه من شرط العدل في هذه الآية، قال: ترجي من تشاء لا استبعدها، تبعدها سأربها تربها، وحتى لو واحدة انت قبل كده كنت رافضها عايز ترجعها لك ذلك، ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك في كل ذلك. ورغم هذا التكليف والتخفيف على رسول الله، إلا أن عطاء رسول الله من خلال ما علمه ربه للنساء وصل لمرحلة تحير لم تبلغها النساء العالم قط. قال له: ذلك أدنى، أقل ما تقدمه لنسائك به أن تقر أعينهم، ما فيهم واحدة لا تشعر بالسعادة، أن تقر أعينهم ولا يحزن، ما في واحدة حزينة في حياتها مع رسول الله إنسان، ويرضين بما آتيتهن كلهن. إزاي استطاع إن يوفق بين تسعة نسوة رغم الاختلاف الفطري والطبعي بين التسعة، وكل واحدة من بيئة، يعني مش كلهم مكان واحد ولا الطبيعة واحدة، ده فيهم اللي جات من مكة وفيهم من المدينة وفيهم من بطون وقبائل مختلفة شتى وطبائع شتى وبيئات شتى، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي وصل كل النساء لهذه المرحلة، أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وصل معنى دقيقة؟ كم واحد فينا استطاع يبلغ امرأته الواحدة هذه الأمور الثلاثة أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل ما يفعل معها. ها ده أقل شيء قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قدمنا هذا لوحدة واحدة مش تسعة. ها كم واحد امرأته عايشة معه يعني قديرة العين ما بينكلش عليها الليل والنهار لا يعتري الحزن راضية بكل ما ارتضى لها زوجها. قنعها حتى رضيت حتى رضيت. مش إنسان دي بس بس صحابة كده. أبو بكر الصديق كان عنده 4 نسوة بل مجموع ما تزوج في حياته 9 نسوة. إذا طلقت امرأة أو ماتت يجيب غيرها. مجموع من تزوج أبو بكر في حياته 9 نسوة. وعلى فكرة دي من التوافقات العجيبة. يعني رسول جمع بين 9. أبو بكر معدود من تزوج 9. سيدنا عمر معدود من تزوج 9. سيدنا عثمان معدود من تزوج 9. سيدنا علي معدود من تزوج 9. ودي من التوافقات العجيبة جدا في الخلفاء الراشدين. وأعمارهم شبه واحدة. رسول الله مات في 63. أبو بكر مات في نفس السن. عمر في نفس السن. علي في نفس السن المستثنى في السن عثمان بن عفان الوحيد اللي مات بعدين ب20 سنة. هم ماتوا 63 سيدنا عثمان 83. واضح التوافق العجيب دي من الخلفاء الراشدين. ترتيب ربنا عليم سبحان الله. الشاهد يا اخواني ان ابو بكر رغم انه معه يعني 4 نسوة ومعه عدد من الاولاد. وابن الجوزي يقول وكان أبو بكر من المقلين في المجال. المقلين ده عاد تبحث أشوفه جاب كم في حياته. أوه ده احنا صرحنا عدينا الوقت وجئت للمقلين ده عنده 19 ولد وده من المقلين عشان نبقى احنا جنبه ايه معدمين الشاهد سيدنا أبو بكر إزاي ربى نساء وأبناء على إنه لما طلب منه التبرع لله أخرج كل ما له لله لم يبق دينا ولا درهم. إزاي قنع نساء 4 وإزاي قنع أولاده 19 يبدأوا حياتهم من الصفر بعد ما كان أبوهم مليونير. في رجل منا يقدر يعملها مع مراته وعياله يطلع ماله ده هيعمله عليه حجر ويوديه مستشفى مجنون فورا. لكن أبو بكر فعل هذا مع نساء وفعل هذا مع أبناء ومش مرة ده فعل هذه الفعلة 4 مرات في حياته. يتبرع بكل ماله ويبدأ من الصفر. ما فيهم واحد اعترض ولا واحد تنكد ولا امرأة زمزقت ولا طلبت الطلاق لأنه ربهم على هذا. وجدوا منه من الأخلاق ما يعوض كل هذا. قرارة عين لا حزن رضا تام. ذلك أدنى أن تقر عينه ولا يحزن وارضين بما تقول. هو ده اسمه عرفنا. ده أمرنا به. كيف نهيئ نساءنا له. هو ده يدخل في قوله وامره. المرأة إن أشقيتها تأمن جانبها، إن أحزنتها تأمن جانبها، إن لم تردها تأمن جانبها. تحقيق هذا سعادة لك، وحرمانها من واحدة شقاء لك. وصل مدار الشرع فيه. الوقت الحقيقة ذهب إلى بعيد. احنا عارفين الوقت بدري.
نعم ازاي الدور عليهم؟ الدور كان على رجال
بالمعامل. لا ده لسه ما كملناش. لسه ما كملناش. ده في حقائق احنا عم نطلع اهو حقائق بنفرز لكم حاجات مش موجوده ما حدش بيتكلم فيها. عز من يتحدث فيها. الدقائق دي عز ان تسمعوها. عضوا عليها بالنواجذ. والله أخوانا يعني أولي بس لو علم هذه الحقائق نساء العالمين لما استمرت في الكفر بها. النساء في بلاد الكفر أهن إهانات لا حد لها وتحت دعوى حقوق المرأة، دمر حقوقها تحت دعوى تحقيق حقوقها.
هي حرية المسؤولة للمرأة وليس حقوق المرأة، هذا هو القانون الحقيقي.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حرية المسؤولة
نتفق بهذا القدر بهذا الجزء الليل والحمد لله رب العالمين.